بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. أخت سلفية يريد أهلها أن تجلس وتذاكر لولد عمها ويبلغ من العمر حوالي 12 إلى 13 سنة، فما الحكم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإن هذا مميز، وإذا كان مميزاً لا يجوز أن يدخل على النساء الأجنبيات، وبنت عمه أجنبية بالنسبة له، لقول الله عز وجل: أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، أي لا يعرف من النساء العورات ولا يميز الجميلة من غيرها. أما إذا كان يميز فهو فتنة عليها، وهكذا فتنة له، والواجب اجتناب ذلك.
يقول السائل: جاء في حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أترون إلى هذه الشمس أين تذهب؟ الحديث إلى قوله: فيقال لها اطلعي من مغربك، فذاك حين لا ينفع نفسا إيمانها، فهل لا تزال طالعة إلى قيام الساعة، أم تشرق من مغربها وتغرب من مشرقها؟
الجواب: هذا وقت ذهاب الدنيا، ليس معناها أنها تستمر طالعة من غير معتادها، من غير ما أمرها الله، فبدلا من أن تطلع من المشرق ترجع تطلع من المغرب إلى المشرق، هذا ما هو صحيح، ولكن هذا وقت زوال الدنيا. ثلاث: إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها، لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، وذكر من أواخرها أو آخرها: وطلوع الشمس من مغربها، أي إذا طلعت مغرب رآها الناس آمن الناس كلهم أجمعون، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها، لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. الحديث قال شيخ الإسلام في جامع المسائل المجموعة التاسعة صفحة 165: وأول الآيات السمائية طلوع الشمس من مغربها، وأما الدجال ونحوه فليس هو من الآيات السمائية، أي الآيات الأرضية، وذلك يكون قبل طلوع الشمس من مغربها. دجال من الآيات التي ليست بسمائية، وهو قبل طلوع الشمس من مغربها، فإن طلوع الشمس من مغربها آية على انتقاض الفلك والعالم العلوي، وهو آية بينة على القيامة الكبرى، بخلاف الآيات الأرضية فإنها لا تدل بمجردها على ذلك، لكن علم أنها من أشراط الساعة بأخبار الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. يعني ما بعد طلوع الشمس من مغربها إلى القيامة. نعم.
يقول السائل: ما حكم الذي ينادي أخاه بقوله يا خبير؟ هل تجوز هذه المناداة؟
الجواب: قال الله عز وجل: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. وكان السلف ينادي بعضهم بعضا بأسمائهم وبكناهم، وهكذا كانوا ينادون رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله بوصفه. أما هذا الذي اعتاده اليمنيون يا خبيري أو يا خبير أو ما كان من ذلك، فهي لهجة يمنية الظاهر ما تصل حد التحريم، لكن أولى خلافها ليس فيها شيء، لكن الأولى خلاف الأولى التخاطب بما كان يتخاطب به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه والسلف. نعم.
يقول السائل: ما هو أفضل ذكر بعد قراءة القرآن على الإطلاق؟
الحديث جاء وأفضل ما قلت أفضل ما قلت أنا والنبيون قبل لا إله إلا الله، أدل على أن هذا أفضل الذكر، ويؤيد ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وآمرك بلا إله إلا الله. نوح عليه الصلاة والسلام يقول لابنه: فلو أن السماوات والأرض في كفة ولا إله إلا الله في كفة لرجعت بهن لا إله إلا الله، ولو كانت السماوات والأرض حلقة مبهمة قصمتهن لا إله إلا الله. هذا أفضل الذكر، ولا سيما وهي توحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وفضائلها كثيرة.
يقول السائل: ما نصيحتكم لمن حفظ كتاب الله ثم تخلى عن مراجعته وذهب للعمل أو غير ذلك من الأعمال؟
الجواب: يحذر حافظ القرآن على نفسه أن تسلب عنه هذه النعمة. وحين تقرأ قول الله عز وجل: ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك علينا به وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا، معناه أنه لو ذهب بالذي أوحي إليه تهديد، فالذي يذهب عنه هذا الكتاب ذهب عنه شيء عظيم، تفلت عليه عنه شيء عظيم. لهذا يحرص الحافظ على مراجعة القرآن والحفاظ على أعظم نعمة أعطيها. من علم الرمي ثم تركه فهي نعمة كفرها، فكيف بالقرآن؟ لا تستثقل المراجعة، راجع واصبر ونحي جميع الأعمال التي على حساب تفلة القرآن. ومن تسويلات الشيطان أن يأتيك الشيطان فيشغلك ببعض الأعمال التي تشغلك عن القرآن حتى يتفلت. وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. والآية دلالة فيها عامة، فنسيان القرآن تركه، ترك العمل به وترك الدعوة إليه وترك العناية به. ويدخل في ذلك أنه إذا تركه أهمل حتى نسيه. والله الحافظ يجب أن يخاف، حافظ القرآن يجب أن يخاف أن يتفلت عليه القرآن. اقرأ ورتل وارتقي كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. مثل الذي يقرأ القرآن، فالماهر بالقرآن الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأه ويتعتع فيه عليه شك له أجران. فحافظ وفقك الله أيها المسلم على القرآن، حافظ عليه ولا يشغلك عنه شاغل، ما دام قد أكرمك الله بهذه النعمة فالتخلي عنها والإهمال لها خطر عظيم عليك، ضرر عظيم عليك، نقص كبير فيك. نعم. أخ يسأل عن: لماذا سمي ابن مريم عليه الصلاة والسلام بالمسيح؟ ذكر هذا النووي وذكره القرطبي وغير واحد كتب اللغة أيضا، واختلف في اسم المسيح ابن مريم مما ذا أخذ، فقيل لأنه مسح الأرض أي ذهب فيها فلم يسكن، وقيل لأنه ممسوح بدهن البركة، وقيل لأنه كان ممسوحا ممسوح الأخمصين، وقيل لأنه كان لا يمسح ذاعها إلا برأ، وقيل لأن الجمال مسحه أي أصابه وظهر عليه. وقال ابن الأعرابي: المسيح الصديق، وبه سمي عيسى. وقيل هو اسم سماه الله تعالى به أي أنه غير مشتق. وأما الدجال فسمي مسيحا لأنه ممسوح العين اليمنى وأحسن الأقوال فيه أنه كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله فيمسح عليه فيشفى، فسمي المسيح. أما أنه مسح الأرض فهذا ليس مخصوصا به، ذو القرنين مسح الأرض وما سمي بالمسيح. وكذلك أيضا القول الآخر أنه ممسوح بدهن البركة، هذا فيه نظر، يعني فيه بركة لكن كلمة بدهن البركة، ولأن ممسوح الأخمصين لا يتأتى هذا أن يكون يسمى بهذا المعنى، لكن هذا أسع أحسن ما قيل أنه كان فيما أخبر الله عز وجل أنه يبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله ويحيي الموتى بإذن الله ويمسح عليه فيشفى. أول ما أخذ ابن القرطبي رحمه الله من الأقوال ما عزاه إلى ابن عباس في المسيح، قال وروي عن ابن عباس أنه كان لا يمسح ذا عاهة إلا بريئة، فكأنه سمي مسيحا لذلك، يعني هذا أحسن الأقوال. وهذا سؤال يقول أشكل السائل، يقول أشكل عليه هل معنى ظل عرشه أن الشمس تكون فوق العرش أم هذا شيء آخر؟ الجواب لا تكون الشمس فوق العرش ولكن تدنو من الرؤوس حتى تكون كمقدار ميل، كما في حديث المقداد رضي الله عنه في الصحيح، فيبلغ العرق بالناس ما كما ذكر في الحديث. ويظل الله عز وجل في ذلك اليوم السبعة المذكورين وغير هؤلاء السبعة مما دلت عليهم الأدلة في ظل يخلقه الله عز وجل لهم يقيهم حر الشمس، ما هناك شجر، ما هناك يعني مساكن، ما هناك، لأن كما قال الله عز وجل فينسف الجبال ينسفها ربي نسفا إذا رقاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وفي أرض مستوية ينفذهم البصر ويسمعهم الداعي في هذا الموقف. وقيل إنه يخلقه لهم يظلهم، وقيل في ظل عرشه وهو مستو على عرشه، ولكن الله يجعل ذلك الظل ينفذ فيظلهم به، وهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده والحكيم الخبير، فينفذ أي يتجاوز الشمس فيظل الله عز وجل من عرشه بخلقه من ظل عرشه. والقولان صحيحان، وحاصل أنه قد دل الدليل أنه ظل عرش الله، وقوله ظله لا معناه على أن الله سبحانه وتعالى يقي العباد من الشمس بذاته، هذا قول خاطئ، ولكن إما أنه يخلقه لهم كما جاء عن جماعة من أهل العلم، والقول الصحيح أنه يظلهم في ظل عرشه ويجعل ذلك الظل ينفذ فيتجاوز الشمس ويتجاوز مخلوقاته إلى أن يظل خلقه وهو من ظل عرشه. وما كان الله ليعجزه من شيء السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. والكوثر في الجنة ويصب في ميزاب في أرض المحشر، لأنه على الصحيح أن الحوض في أرض المحشر، ويجعل الله عز وجل ميزابا من الكوثر يصب فيه. وأمور الآخرة يجب الإيمان بها، وما عجز الذهن عن استيعابه وجب إمراره على ما دلت عليه الأدلة دون تكلف، ومثل هذا بين. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله حديث سبعة يظلهم الله في ظله، والمراد بالظل هنا ظل يخلقه الله عز وجل يوم القيامة يظل فيه من شاء من عباده، وليس المراد ظل نفسه جل وعلا، يعني هذا الظل إضافة إلى الله، إضافة مخلوق إلى خالقه، لا إضافة صفة إلى متصف بها، إضافة مخلوق إلى خالقه، ظل يخلقه الله أو ظل عرشه، والعرش مخلوق. قال يظل فيه من شاء من عباده، وليس المراد ظل نفسه جل وعلا، لأن الله نور السماوات والأرض، ولا يمكن أن يكون الله لله عز وجل، الله ظلا من الشمس، وتكون الشمس فوقه وهو بينها وبين الخلق. قال: ومن فهم هذا الفهم فهو بليد أبلد من الحمار. لا، لأنه لا يمكن أن يكون الله عز وجل تحت شيء من مخلوقاته، فهو العلي الأعلى والقاهر فوق عباده. فإذن هذا المعنى، أنه ظل عرشه، والظل ينفذ، والله مستوى على عرشه بائن من خلقه، هو القاهر فوق عباده. وعلى هذا يحمل ما دلت عليه الأحاديث: ظلهم الله في ظل عرشه، وهي كالمبينة لما جاءت من الأحاديث دالة على أنه في ظله، وهو ظل خلقه الله من العرش يظل به العباد الذين يظلهم به. انظر فقرات ظل عرشه في الحديث، في حديث إن المقسطين على منابر من نور في ظل عرش الرحمن الحديث، وما كان من ذلك. من يعيد؟ ها؟ أنعم، ظلهم الله في ظله، في ظله، هذا من إضافة مخلوق إلى خالق، فالظل مخلوق والله خالق كل شيء، لا إضافة صفة إلى متصف بها، فليس الظل من صفة الله في هذا الحديث، أنه ظل عرش الله عز وجل، ويجعله بقدرته ينفذ فيظل العباد من الشمس، يظل العباد، هذا الظل من الشمس، ظل خلقه الله عز وجل من عرشه، لأن الشمس تدنو من الرؤوس وتكون على مقدار ميل، ليس الميل الذي تكحل به العين على الصحيح، فمثل هذا لا فارق بينه وبين الناس، معنى أنهم يحترقون فيها، الميل لا فرق ولا يتفاوت من طويل إلى قصير، لا فرق، ولكن المقصود الميل مسافة 1600 ياردة، فمعناها على مقدار أكثر من كيلو، وهذا قد دنت الشمس مع هلايته تحرقهم. وببعض الأماكن الآن إذا اشتد حر الشمس يموتون، وقد يقول قائل: لو وصلت الشمس إلى هذا الدنو في الدنيا ما بقي أحد، إلى مقدار كيلو أو 10 كيلو أو 100 كيلو أو ما كان من ذلك، ما بقي أحد على وجه الأرض. كل أمور الآخرة تختلف عن أمور الدنيا، حتى العرق ما يكون كالبحيرة يغوص الناس فيها سواء، هذا إلى كعبيه وذاك إلى ساقيه، وهم في أرض مستوية، وذاك إلى حقويه وذاك يلجمه الجامن، كلنا على قدر عمله. أخذنا 3 مسائل: المسألة الأولى أنه لا دليل على طلوع الشمس من مغربها واستمرارها إلى المشرق، وإنما إذا طلعت زالت الدنيا، إذا طلعت من مغربها ذاك وقت زوال الدنيا، فلا دليل على طلوعها واستمرارها في الطلوع إلى جهة المشرق، وتبقى طالعة من مغربها وراجعة ثم تطلع من مغربها بدل المشرق كما قال شيخ الإسلام. المسألة الثانية: رجحان القول في المسيح أنه بسبب ما جعله الله عز وجل على يديه أنه يمسح المريض فيذهب عنه البلاء، وندل القرآن على ذلك: وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله، ولم ينص على أنه يمسح، ولكن هذا من معاني. المسألة الثالثة ما هي؟ ظل العرش، أنه ليس معناه أن الله يقي عباده بذاته من مخلوق من مخلوقاته هي الشمس، وأن الشمس تكون أعلى من الله عز وجل، هذا ما هو صحيح، هذا غلط فاحش، ولكن في ظل، بظل يخلقه الله عز وجل، والأصح أنه يخلقه الله من العرش، فهو من ظل العرش، هو ظل العرش. من أنظر معسرا أو وضع له أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه، نص تحت ظل عرشه، يوم لا ظل إلا ظله، إن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا في ظل عرش الرحمن، عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، نعم، أو عن يمين الرحمن، متعبون بجلالي على منابر إلى آخره. حديث أبي هريرة أيضا: وللسيوط رسالة بسط الفرش في من يظلهم الله يوم القيامة يظل العرش، معتقد واضح ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال الحافظ قال عياض: إضافة الظل إلى الله إضافة ملك، وكل ظل فهو ملكه، يعني إضافة تشريف.